الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 من الفوائد الذهبية، صفة القول والنداء والتكلم. العنوان هنا خطأ، عدلوه. قال: وقوله تعالى يقول الله يا آدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه، واللفظ البخاري. من حديث أبي سعيد عند البخاري واللفظ له ومسلم. فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه متكلم، وفيه إثبات صفة الصوت لله عز وجل، وهذا الدليل قاصم للأشاعر الذين يزعمون أن كلام الله نفساني، فالله عز وجل متكلم بصوت والصوت هو المسموع. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري. وقد تقدم الكلام على مسألة الكلام بما يغني. وقوله يا آدم هذا نداء، والنداء يكون بصوت عال. وقد جاء إثبات النداء لله عز وجل في غير ما آية، قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال سبحانه: يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال سبحانه: وإذ نادى ربك موسى أن يأت القوم الظالمين. وقال سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وفي غير ما حديث مثل حديث البراء بن عازب عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: فينادي مناد من السماء قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وسيأتي بطوله في عذاب القبر. وفي الحديث بعض صفة اليدين لله عز وجل، وفيه شدة أهوال يوم القيامة، نسأل الله السلامة. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. متفق عليه، حاجب ليست في الصحيح، وإنما أخرجها البيهقي في الكبرى. وفي البخاري: ليس بينه وبينه حجاب. قال: من حديث علي بن حاتم رحمه الله ورضي عنه: ولفظه تاما: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد في رواية: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي الحديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل وإثبات رؤية الله عز وجل، فاللقي لا يكون إلا برؤية بالرؤية. وفيه دلالة لمن يقول بأن الرؤية عامة لجميع أهل الموقف، وهذا الحديث من الأحاديث القاضية على شبه المعطلة والمؤولة. الشاهد أننا الآن نقرأ حديثا وشرحه قد سبق، إنما يريد شيخ الإسلام أن يقول لك: الله عز وجل وصف نفسه بصفات في كتابه العظيم، ونبيه صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات في سنته الصحيحة، فكما أنك تقبل دلالة الكتاب فاقبل دلالة السنة. قال: إثبات صفة العلو لله عز وجل. قال رحمه الله: وقوله في رقة المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وأمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. خرجه أبو داود فقال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: حدثنا الليث عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. والحديث في زياد بن محمد متروك، وساق شيخ الإسلام، والمتروك لا يستشهد به. وساق شيخ الإسلام الحديث رحمه الله الحديث إثبات صفة العلو لله عز وجل في قوله: ربنا الله الذي في السماء، وقد تقدم الكلام عنها بما يغني عن الإعادة. وفي الحديث جواز الرقى، وها أنا أذكر بعض ما صح في الباب، فمنها ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: يذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وفي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي رواية: حبنا أيوب بمعوذات. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. وفيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة يشفى, وقال زهير ليشفي سقيمنا أو ليشفى سقيمنا. وفيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها أن تسترقي من العين. وفيه عن أنس بن مالك قال في الرقى قال رخص في الحمة والنملة والعين. وفيه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها, يعني بوجهها صفرة يعني من أثر العين تغير, يعني المراد بالصفرة التغير. وفيه عن جابر بن عبد الله يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية, وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة, قالت لا ولكن العين تسرع إليهم, قال ارقيهم, قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم. وفيه عن جابر بن عبد الله يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو, وقال لدغت رجلا منهم عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله رجل يا رسول الله أرقي, قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك, قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم راق, فإن سيد الحي الذي غنى مصاب, فقال رجل منهم نعم, فأتاه فرقى فاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها, وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا فاتحة الكتاب, فتبسم وقال ما أدرك أنها رقية, ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. وقال عن عثمان وفيه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أحاضر. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء متفق عليه. حديث أبي سعيد متفق عليه عند البخاري ومسلم. وفيه إثبات صفة العلو لله عز وجل, وقد تقدم الكلام عليها بما يغني عن الإعادة. وللحديث قصة, فعن أبي سعيد الخدري قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبية في أديم المقروض, يعني ذهب ما زال في تربته لم تحصل من ترابها, فقسمها بين أربع نفر, بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل, كأنه علقمة لأن عامر ما أسلم. فقال الرجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء, قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء, يأتيني خبر السماء صباحا ومساء, فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار, فقال يا رسول الله اتق الله, قال ويحك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله, قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه, قال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقم عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. إنصاف عظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم نظر إليه وهو مكفن فقال إنه يخرج من ضيئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوزون حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, وأظنه قال لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل ثمود. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه, حديث حسن رواه أبو داود الترمذي وابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي شرط فيه الصحة. قال أبو داود حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذا, قالوا السحاب, قال والمزن, قال والمزن, قال والعنان, قال والعنان, قال أبو داود لم أتقل العنان جيدا, قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض, قالوا لا لا ندري, قال إن بعد ما بين السماء ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وفي سنده الوليد بن أبي ثور كذب، وعبد الله بن عمير مجهول، ولم يسمع من الأحنف. وفي الباب ما رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ لأنك ما تقول تستشفع بالله عند زيد ولا عند عمرو، مع أنه يقال أسألك بالله. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إنه على عرشه على سماواته هكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يعط به أطيط الراحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، والحديث في إسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وأوقفه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. أقول: وجبير بن محمد بن جبير مطعم مجهول حال، ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث. وهذا الحديث هو حديث الأوعال، ويصحيه بعض أهل العلم ويضعفه بعضهم، وقد دافع عنه ابن القيم بكلام طويل في تهذيب السنن، ويغني عنه ما أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد عن ابن مسعود موقوفا وله حكم الرفع، قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، والعرش فوق السماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وفي الحديث إثبات العرش لله عز وجل، وهو مخلوق عظيم استوى عليه الله عز وجل، قال تعالى في وصفه: وهو رب العرش العظيم. وقال الله عز وجل: ذو العرش المجيد، على كسر الدال أي الواسع. وفي إثبات صفة العلو لله عز وجل، وصفة العلم لله عز وجل، وأن الله بكل شيء عليم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. أخرجه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، عند أبي داود أن الرجل قال الحمد لله فرد عليه يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك الأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان النبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. ليس فيه دلالة على جواز قراءة الخط، لأن ذاك يخط بوحي ويؤيده الوحي، أما الذين يخطون الآن لا وحي، وإنما هو الشيطان. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل بني آدم أسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، فلا أعتقها؟ قال: أتني بها، أتيته بها. فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي الحديث إثبات أن الله عز وجل في السماء، وفيه الاختبار بأين الله، ولا حرج في ذلك، وفيه جواز سؤال بأين، بخلاف من يزعم أنه لا يجوز أن يسأل عنه بأين. من يسمونه بسلطان العلماء رسالة يفتتح بهذا أنه لا يجوز أن يسأل عن الله بأين. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس وعبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم تقولون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الأرض، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات الحديث، الشاهد منها الإشارة إلى السماء. ومثل هذه الأحاديث إن شاء الله تختصر في الطبعة الثانية، المطولات نختصرها ونبقي فقط الشاهد منها. فيه جواز الإشارة، وهم يزعمون أنها لا تجوز الإشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى السماء وينكتها إلى الأرض ويقول اللهم اشهد، أياما أنت في السماء اشهد على من في الأرض، وفيه أن كفارة الظهار وغيرها من الكفارات تكون عتق رقبة مؤمنة، وإن جاءت مطلقة في بعض الآيات فإنها جاءت مقيدة في آيات النساء، قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على العلو، وبقي معنا الكلام على المعية، وننتهي من الكلام في الصفات بإذن الله عز وجل، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، والحمد لله رب العالمين.